والعين تبكي في قلبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي نستمع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: وثيابك فطهر والرجز فاهجر.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. في الآية الكريمة الأولى تتنوع آراء المفسرين إلى ثلاث. الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، المقصود بها قصرها، كأن ذولا كانت أقعدهم عادة ورثوها من الجاهلية. في الجاهلية كانت أقعدهم سمة من سمات الغطرشة والتكبر، أن الإنسان يطيل ثيابه، يسحب أذياله، يسوي فجلون من الثياب الطويلة بحيث تسحب على الأرض، ويعتبر مظهر من مظاهر العظمة أو مظهر من مظاهر الغطرشة والكبرياء. فكانت هاي الثياب تسحب، إذا سوى الثوب طويل يسحب على الأرض، وقطعا يأخذ الطريق الأوشاق اللي موجودة في الأرض، يعني يتنجس. هذول ظلت عندهم عادة، عند بعضهم ظلت عادة متوارثة، هذه موجودة عندهم لما جاءوا إلى الإسلام، ظلت عندهم هذه العادة يتوارثونها، الثوب يسووه طويل وإذا مشوا يسحب ثوبهم على الأرض. هذا المعنى بطبيعة الحال يتنافى مع الروح اللي جاء بها الإسلام، يعني روح التواضع، روح الإنسانية، الابتعاد عن التكبر. وفلسفة الإسلام تقوم على أساس أن الإنسان ما يلوذ للتكبر، لأن التكبر يلوذ إلى الإنسان، إلى الكائن اللي يستحق التكبر. يعني تأمل، الإنسان ما يلوذ له، الواقع ما يلوذ للتكبر، هو حتى منه حتى يتكبر هو الإنسان. الواقع هذا الإنسان من الكائن الضعيف، الإنسان هالكائن اللي تأثر عليه أبسط المؤثرات، الإنسان اللي يغلف في الواقع مظهر الخارجي شوية، هذا المغلف هو إلا محتوياته تلعب النفس تلع عليه بعدين، هو هذا الكيان. على كل حال هذا كل مجموعة نقص الإنسان، فاللي يرفعه واللي يحسن من وضعه هو التواضع والأخلاق وعدم الغطرسة. ولذلك أفكر مر يوم من الأيام مالك بن دينار، هذا يعتبرون الصلحاء، مر شاف لواحد من آل المهلب يمشي يسحب ذيلة على الأرض ويتبختر في مشيته، أشر له قال له بني، تفتل قال له بني لو تركت هذه المشية لكان أليق بك، ويتبطل هالمشية تكون طبيعي في مترسل. قال له ولست تعرفني من أنا؟ قال لا أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت ما بينهما تحمل العذرة. نتيجتك هذا وبدايتك هذا وبمجموع ما أنت فيه ما يتناسب وياك. يتكبر الخد اللي ما يوضع يوم من الأيام على التراب والشحق الأقدام والشكل. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. فيقول لأن ثياب قصرها حتى تكون طاهرة نظيفة. ثيابك تطهر يعني قصرها. حاول ألا تخليها تسحب الأوساخ والقاذورات أو تنتهي بعدين إلى تنتهي بك إلى الغطرة أو إلى الشعور بالخيلاء على الناس. هذا رأي. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى وثيابك تطهر لا يعني هذا الأمر بتطهير الثياب للصلاة. لأن يعني البعض يعتبر هالآية من آيات الطهارة التي تسبق الصلاة. ولأن عندنا الواجب مرة يكون واجب لنفسه ومرة يكون واجب لغيره. يعني من تقسيمات الواجب. فهنا هذا الواجب لغيره. الواقع هي طهارة مو واجبة لذاتها. يعني إنسان يمكن أن يلبس ثوب نجس. مو يجب عليه أن يطهر. لا يمكن أن يلبسه ما لم تسر النجاسة إلى الجسد. ففي واقع الأمر الوجود هنا جاي للصلاة. يعني أنك لما تقدم على الصلاة ملابسك اللي تصلي بها تكون طاهرة. لأن الطهارة هنا واجب لغيره. إلا الحالات اللي يستثنيها الشارع المقدس. مثلا أن لا تكون النجاسة مغلظة مو أكثر من الدرهم. أن لا تكون من الجروح والقروح. حالات معينة يستثنيها الشارع المقدس ويسمح بها بلون او بشيء من الامور اللي يعتبر من الامور النجسة. طيب فهنا اذا الآية جاءت تأمر الانسان بان يلبس الثياب الطاهرة على اقدامه على الصلاة. يعني يصلي بالثوب الطاهر. ينشب الداعي. الحقيقة ان هاي الطهارة الحسية تنعكس على الطهارة النفسية. شلون يعني؟ يعني كأن الله عز وجل يريد من الإنسان أن يتهيأ تهيؤ كامل إذا إجى إلى الصلاة. يتهيأ تهيؤ كامل أمام خالقه. أن يكون يشعر بالطهارة الحسية ويشعر بالطهارة المعنوية. طهارة المعنوية ينزع النجاسات العقائدية. مشكل إياك نعبد. اخلع عنك عبادة المادة، عبادة الجاه، عبادة الكبرياء، عبادة الأنانية. يعني الأشياء اللي تخلي الإنسان يعبد هواه. أكو كثير من الناس يعبدون هواهم. يعبد القيم والتقاليد ويعبد الغطرة والكبرياء ويعبد الآلهة النفسية اللي يقيم لها في ذاك النفس معابد. ولذلك يتعين عليه أن يكون صادق مع خالقه لما يتوجه ويقول إياك نعبد. يعني جاء إلى عبادتك مو لعبادة المادة ولا لعبادة الأمور العارضة. طيب النظافة المعنوية والنظافة الجسدية. النظافة الجسدية أن يكون جسم نظيف وأن يكون في نفس الوقت ملابس طاهرة. فكون يتطهر إلى الصلاة يكون على طهارة وعلى نظافة من الجانبين حتى يتناسب اللحظات اللي يقضيها تتناسب مع أهمية الجهة اللي هو قادم عليها. هو أيمن قادم؟ قادم إلى الصلاة. مو المعروف عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنه إذا توضأ يتغير ويتلون ألوانه. يقولوا له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ ليش الآن إحنا نلاحظ أوضاعك تتغير تظهر يشفر وجهك. قال أتدرون بين يدي من أقف؟ يعني أنا إذا أدخل عند إنسان عند مركز بالدنيا شوية مرموق أرتبك مو جاي أقف بين يدي جبار السماوات والأرض بين يدي الله عز وجل. وطبيعي هذا كل وليد العلم بالله تبارك وتعالى. من يعرف الله اذا عرف الله تبارك وتعالى معرفة الله تطي هاللون من الشعور بالخوف، تنعكس عليه هاللون من الاضطراب، لان عارف بين دائما يقف. فاذا هنا المقصود بالطهارة الاعداد، اعداد الجسد وهو نظيف، واعداد الملابس وهي نظيفة، نعم، بالاضافة الى اعداد الروح وتنظيف الروح. الغريبة تقدت بعدهت احيانا اراء، تبادهت احيانا اراء عند بعض المسلمين، شوفها اراء ما تلتئم ويا الخط الاسلامي، يعني ما تلتئم ويا روحية الاسلام. يدخل على فقير يقول له هاي المادة اللي تكون منها الجنين مادة المنوية طاهرة لو نجسة؟ يقول له لا ما بيها شيء، تأخرج ثوبك وصلي. غريب يا شباب والله، انا ما اعرف الوضع. لا المصيبة لو لهنا ويضغط ما يخالف، لا يقول كان رسول الله يفعل هذا، هذا بالبلاء يعني، كلام عجيب يعني. اذا الاسلام تنظر الى بمنظار هؤلاء الغلاظ، اذا تشوف الاسلام بهالمنظار الواقع يكون مدعاه للنفرة. يعني الاسلام اللي يعطيني العناية الكافية بالنظافة، الاسلام ما معقول يسمح لانسان يطب الى الجماعة وهو ما كل ما يؤذي المسلمين. اذا بحلقة ورايحة ثوم بالذات ينون عليه، لا تطب لا تأذي الناس، لا تأذي تروح صلي هناك منفرد. ما معقول يجي هذا يحمل بجسمه اللون من القذر ويدخل الى بيت الله ويدخل ومع ذلك يكون نظيف. هذا على اي حال مشكلة. اكو الوان، الوان احيانا انا ما كنت متأكد من موضوع الصلاة اللي يروها بأنه صلاها العلامة الحلي مع وجود القفال المروزي الشافعي في مجلس الشيخ خدابندة، الحقيقة ما شايفها يعني في مصدر. الآن بعد ذلك طلعت لا أنها مروية بعدة مصادر، يعني أنا كنت أتصور أنها أكو من نوع التهاتر الموجود بين المذاهب. مع الأسف المذاهب أطعكم لون من التعاثر، لما تطلع تلقى هذا يحمل هذا تبعه وهذا يحمل هذا تبعه وهذا ينسب لهذا شيء، وأحيانا ينسب له لوازم القول مو القول أحيانا. المهم إلى أن طلعت لها شفت نفس الغزالي يذكر هذا في المنخول، يذكر هالصلاة اللي توضأ بنبيذ وجلد كلب مدبوغ بالقرر يسجد عليه وعذره، وهذا وضعية غريبة يعني، وضعية يقول هذا الصلاة أجفت جفات ما يقدم على الله بهاللون من الصلاة، يذكرها تفصيلا فاللون غريب يعني، يناسب الطهارة يناسب النظافة يناسب. غريب أن يكون عند المسلمين هيك آراء. مفروض أن الإنسان لما يقدم إلى الصلاة يقدمه على طهارة كاملة، طهارة مادية وطهارة معنوية، حتى يصلح لأن يقف بين يدي الله عز وجل. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث اللي يعنيني أن معنى قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، المقصود بها غير هذا، المقصود بها طهر الوعاء اللي يصير منه ابنك، يعني بتعبير آخر اختار المرأة الصالحة، وهذا رأي يذهب إليه كثير من المفسرين، استدلالا بقوله تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وثيابك فطهر، يعني اذا اردت ان تتزوج اختر الزوجة الطاهرة، يعني كريمة الاصل بس وعلى دين، لا يكون اكو عندها ما يمنع من مرض خلقي او مرض جسدي، لم يتنين، لان المرض الجسدي ينقل العدوى، وهو احيانا اذا صار به تدليس من موجبات الفسخ، يعني اكو بعض الامراض من موجبات الكسر تفسخ العقد، واكو راي الى الشهيد الثاني ان كل مرض معدي انا شايف رايه، بينما اكو امراض مصطنع عليها الفقهاء، هاي اذا مثلا عقد على المراه وما مخبري انا عندها المرض الفلاني، زين لا هذا من حقه ان يفسخ العقد، زين. وبعدين المرض الخلقي وهو الاهم، المرض الخلقي ان تكون مو على اخلاق، أن تكون مو طاهرة الذيل، يعني مو في جو عفة وجو كرامة، لأن أنت تريد تختار إلى ابنك الجو الطاهر، اختار الجو النظيف، اختار الرحم اللي بعدين لا يتعبك الولد إذا طلع. أحيانا تبعد وتشكو الدنيا فسدت، الأولاد مو خوش أولاد، الجيل فاسد، اتساهمت في فساد الجيل، بدل أن تقدم عمياوي عشوائي أو لا أبالي، تأخذ المرأة اللي ما عدا خلق، تنتظر أن الحضن اللي ما متربي ما يطلع ولد متربي أبدا حتما بلا كلام. والمرأة مدرسة، الأم مدرسة، إذا اختارت لابنك مدرسة فاسدة بطبيعة الحال يطلع ابنك فاسد بلا كلام. فأنت ليش تقدم بنفسك بأن تدمر المرأة؟ يكفي أنها على أخلاق، الإسلام ما ينظر إلى الأشياء الباقية. فقيرة مو عيب أبدا، من بيت متواضع مو عيب، قد يكون أبوها ولي من أولياء الله كما تعرفه، قد يكون بعض الناس البسطاء اللي ما تقع عليه العين هو من أولياء الله. المسألة مو تشوف أن طول رب، مثل ما يقول الشاعر، رب مهزول سمين عرضه وسمين الجسم مهزول الحسد، من حق الورق البيض أبا ولقد كان ولا يدعى لأب. الواقع أن المسألة مو مسألة أن يكون طويل وعريض وأنيق، لا 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 أبدا، أن يكون على أخلاق، على إنسانية، البيت النظيف. الآية تقول اختار، لما تريد تتزوج اختار المرأة الطاهرة حتى ابنك يطلع طاهر، ليطلع ملوث. بعد هذا أنت تقدم بسوء اختيارك، تزرع هالزرع الفاسد راح تأخذ حصاد فاسد بطبيعة الحال، إذا زرعت فاسد تأخذ حصاد فاسد. زين، ولهذا الحقيقة الفقهاء ينصون على الموارد اللي يكون لها تأثير، يعني أن يقدم الإنسان أحيانا على الوطء المحرم. الوطء المحرم إلى أنماط، وأكو وطء مكروه، وأكو وطء واجب، وأكو مستحب، وأكو مباح. فأنت هنا الآية تنهى عن الوضع المحرم. المحرم شلون يعني؟ أحيانا يعني مثلا الإنسان بعض المرات ما يهمه، ما يختار أول النقطة الصالحة، هذا مو محرم، هذا تساؤل. لكن أكو لا موارد محرمة، موارد المحرمة مثل إيش مثلا؟ كنا على سبيل المثال، ولها موارد كثيرة. من الموارد اللي تعتبر موارد محرمة موارد نص عليها القرآن الكريم، المحرمات بالنسب والمحرمات بالسبب والمحرمات بالمطاهرة، ذن الـ14 ذن على حدة منع على قديم. زين، اكو النوع الثاني من المحرم، المحرم مثل نكاح الشغار. هذا اللي اقول لك شلون يعني نكاح الشغار، يعني الآن موجود هذا القبائلنا إلى الآن، يجي أعطيك أختي وانتني أختك، هذا هو بعد لا مهار ولا شيء، هم إلى الآن يسموها قصة قصة حتى الآن ماشي عندهم، وأبدا يتزوج هذا اللون. والله كان ميراث اجتماعي، هذا كان بالجاهلية، ولما كان بالجاهلية مشى عندهم كميراث اجتماعي وظل وبقي إلى يومك هذا. والغريبة أكو بالجاهلية أشياء إلى الآن تعيش في الأرياف وتعيش في المدن، مو بس في الأرياف، تعيش بالمدن. نعم، مثلا الإجبار المرأة، أخي المفروض العقد عن الشرط من شروط الاختيار، الإجبار الإكراه إذا وصل إلى حد الإكراه يرفع أثر العقد. أحيانا الآن بإكراه شايفة عمي لازم أخذها، شلون تعمل شو؟ أنت شنو علاقتك فيها؟ يعني المفروض تخالقها مو خالقها، ما تعمد على كل حال ما تتزوجك، يعني شنو هاي رأسا يقدم مع وجود الإكراه، ايش تنتظر مع وجود الإكراه؟ ايش تطلع بطبيعة الحال هذا الولد اذا العقد فاسد حتما الولد اذن زنا بلا كلام. اما مثلا اكو من الموارد، موارد الحرمة، ما يقدر يملك شوية نفسه بالإحرام، يدنو الى زوجته بالإحرام على كل حال، صارت في أكثر من مورد حتى أخطر في مسجد واحد سأمني في المورد بالإحرام وأقدم، هذا من الموارد المحرمة. الإنسان كان ما يملك عربة، ما عنده قابلية يسيطر على أعصابه، لأنه هو هذا المفروض الحرام إلى أثر وضعي، مو مسألة اسمه يعني مو مسألة حرام الله يعاقبك عليه، لا إلى أثر وضعي يأثر عليه ولا لا، ما المشكلة؟ نفس الحرام إلى أثر وضعي. فاختيار الإنسان أو إقدام الإنسان على الحرام هذا بطبيعة الحال راح ينعكس على النسل، وإذا انعكس على النسل ما حصل مفهوم الامتثال للآية الكريمة، لما الآية الكريمة تقول وثيابك فطهر إتماما للفائدة. أفرغت بعض الأقسام الأخرى، مثلا أفرغ من الزواج المكروه، أفرغ الزواج المكروه شنو مثليك يعني بما يخص المرأة، أفرغ زواج المحلل، المحلل هذا زواج مكروه هو زين، هسا أن نية التحليل إذا سبقت العقد هل العقد فاسد أم الفعل محرم؟ على كل حال أكون نقاش الفقهاء أو المذاهب الإسلامية مختلفين به، بس هو كونه محلل هذا وقع بالنسبة للمرأة مكروه، هذا بالنسبة له زين، لأن عبر عنه بالتيس المستعار، هذا شيء واحد. وأنا الغريبة الغريبة شوف عد غيرنا يعني. عد غيرنا احيانا اذا واحد يجي يكتب ما يخلون كتابه يطلع ما لم يطلعون عليه ان هذا الكتاب اكو بي شيء يمس المذهب، اكو بي شيء مثلا يجلب علينا مشكله، يلا هدوا لي الكتاب، احنا لا يجي يكتب له كتاب وطبعه وطلع، ويجيك واحد ثاني يستند يقول هذا الكتاب موجود عند الشيعه هاي كتبكم. يلا غريب أن تجالك واحد مو عادي، والله يجي إلى هالمسألة اللي اختلقها التاريخ. شنو هي المسألة اللي اختلقها التاريخ؟ التاريخ من جملة الأشياء اللي اختلقها، اختلق بالنسبة للإمام الحسن كثرة الزوجات، كان يقول أن الإمام الحسن عنده 300 امرأة أو أكثر زين، تقول له زين 300 امرأة خلنا نتحاسب، إذا نفرض نص من عندهم ما يحملها خلاص، وما كانت اكو موانع حمل انذاك، يفرض نص منهن عقيمات هيك برضو المحل هيك المحل، 150 يلدنا 150 تلد، هال 150 جاء وين اولاد الامام الحسن؟ تصورت الاولاد كل اولاد الامام الحسن ذكور واناث 20 واحد، وال 20 واحد يمكن ان يجون من امراه واحده نبالي، فوين لما تقول 300 وين اخر ما وين اولاد الامام؟ هاي وحده. بعدين الامام الحسن امام سيد شباب اهل الجنه وخليفه والاضواء تسلط عليه، يعني احنا تاريخنا تاريخ حكام وتاريخ شعوب، زين الامام حكم والاضواء سلطت عليه، زين لما سلطت اذا يريد يقول لنا يا بيت تزوج من عنده وين معدودات النساء سبعه، لكن هالصوره اللي رادوا يرسمون بها الامام الحسن رادوا يرسموه بان انسان منصرف الى شهواته وضعيف وما يقوى على إدارة شو، هذا تاريخ حاول وتشوف تاريخ اللي أبوه شيء جاي حاول ويعلي بن أبي طالب هالفرد النموذج العالي شيء حاول، فتوفي الإمام من الحسن، فحاولوا بكل صورة التاريخ أسوى. والغريب الأقلام اللي حاولت تسويها ترى أقلام أولاد عمها العباسيين، كل هالزخم اللي تشوفه ضد الإمام الحسن من أقلام العباسيين، العباسيين حاولوا تصوير الإمام الحسن تصوير غريب ونسبوا رواياتهم جملة هاي، والحال روايات الإمام الحسن سلام الله زوجات الإمام الحسن معروفة، فالتاريخ حاول أن يمسك لها الجانب، والجانب مثل ما قلت لك ما يصح، لأن يعني أولا منو المرأة اللي تقول عليه عنده منو يعني، إذا عنده هذا العدد سبعة وهذا كان عدد مغتفر، السبعة والثمانية كان طبيعي في عهد الإمام الحسن، بس ألفت نظرك لنقطة أخرى، انت ملاحظ ان التاريخ يمر على الوليد افرض لما يمر على الوليد يذكر زوجات الوليد، الوليد عنده 62 امرأة، سمعت واحد من المؤرخين نبذه او حمل عليه او لا، المتوكل محيي السنة ومميت البدعة 4000 جارية عنده في قصره، طيب اكو عند هذا من نقد مثلا الى الان مدح وثناء ومعروف المدح السنة عليه، ليش؟ لأنه كان يكره عليه المنطقة، النتيجة أن هذا مثلا الأضواء ما تسلط عليه، تسلط الأضواء يجي في سنة ما يعنيني واحد أطرق عدو الإمام اللي يصور الإمام بصورة ما تتناسب مع أهمية الإمام وكرامته. غريب يجيك فد واحد فاضل ومجتهد مصيبة ومن عندة يقول أن الإمام الحسن تمام هاي عدد الأزواج اللي عنده كان الإمام الناس تثق به اللي يطلق زوجته ثلاثا ويريد يحللها يخلي الإمام يحللها. عجيب. الله يعطيك العافية يا رب. كلام عجيب يعني ما أسأل أنت تقول له ما عندك حد شيء خالص جابت تتكلم هذه الأشياء كتابة هذه القضايا شنو جيت جيت أنت للإمام كرامة ما سمع على كل حال خلاصة يا مولاي هذا من الزواج الواقع هذا وطع مكروه لأن أكو أوقات مكروهة يكون الوطع فيها مكروه أيضا نبالي أكو أوقات معينة الوطع فيها يكون مكروه أريد نصون عليه الفقهاء زين اكو موارد لا والله مستحبه المراه تكون بها لان مثلا المراه من الاقارب والغريب ان الروايات متعارضه المراه من الاقارب هل يكره ان واحد يتزوج من الاقارب روايات متعارضه ام لا يستحب روايات تذهب الى الاستحباب ليقول تجمع صله الرحم الى جانب الاحسان الى الاقارب يعني بها لون من صله الرحم ليها فهي الى جانب الزواج تجمع صلة الرحم فهي في واقع الامر مستحبة. كثير من الفقهاء يقول يستحب للانسان ان يتزوج من اقاربه لان اسرة تجتمع بعضها مع بعض وتلتئم ومثل اخوة في بيت واحد يقابل الاخر روايات صريحة بالنهي تقول ابعدوا كما النبي صلى الله عليه واله يقول ابعدوا عن القرابة القريبة لان الناس يخرج بعيد يروي وهي اغلب الروايات الاغلبيه عليها يعني بواقع وثبتها العلم. العلم الان بيؤكد هذا المعنى ان هالجينات اللي موجود كل خليه من خلايا الانسان بها جينتين متوارثتان من الام والاب فلان لما يكون من اسره واحده يجوز تضعف خلال هالمده الطويله يجوز اكو خصائص مكروهه مو مقبوله الخصائص تتنقل فيخرج الناس الضعيف. اما اذا تعددت نوعت لا يجوز خصائص الأسرة تنضم إلى خصائص الأسرة فيطلع الناس المميز. في كثير من الروايات تذهب إلى كراهة الزواج من الأقارب فمرة تلقى بعض الفقهاء يعدها في المكروهات من النساء وتلقى بعض الفقهاء لا يعدها في المستحبات من النساء أن يستحب للإنسان أن يتزوج منين من أقاربه. زين عندنا بعد الى جانب هذا الزواج او الوطء الواجب شوكيت مثلا ان الرجل ما ينبغي ان يبتعد عن زوجته اكثر من 4 اشهر لان المرأة على اية حال والرجل ايضا الى حاجته ان الله عز وجل يريد يعطف الانسان لان الله ما اودع الغريزة هاي عبث الغريزة اودعها لحفظ النوع والغريزة تحتاج ان يمارسها الانسان يمارسها بالحلال فلا يبتعد اكثر من 4 اشهر لانه هنا يتعين عليه يجب عليه في هذا المورد اذا امتنع حرم عليه لكنه في الحالة يجب عليه من النوع الواجب. زين المولي من زوجته هذا عندما يقول للقاضي اما ان تفي فاذا والا فارق في هالحالة الوقت يصبح واجب ايضا. زين الجارية الذي يخشى عليها الوقوع في الزنا اذا لم يقاربها فيصبح اكو موارد نصون عليها الفقهاء وما عدا ذلك في الوقت المباح. نرجع للقسم الاول. القسم الاول يعتني بالاسلام يعتني ان يكون المعدن الذي يتكون منه الولد معدن نظيف ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه واله يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دسار ويقول الخال أحد الضجيعين. الخال أحد الضجيعين شنو يعني؟ يعني مثل ما خصائصك تنتقل لابنك خصائص أخو زوجتك خالص تنتقل إلى ابنك عينك فتختار لخال مميز اختار لخال طاهر نظيف يعني اختار للحجر الطاهر لان هذا راح ينعكس ويتأثر غاية التأثر بالباطن التي تحمله ما في شك هذه ويتأثر ايضا باخواله فلهذا يعبر القرآن الكريم هالتعبير، ثيابك فطهر، يعني المرأة ثوب للرجل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اختار أن يكون هذا الثوب طاهر نظيف، حتى ثم بذلك النسل الطاهر النسل الطيب، لأن قطعا ثبت أن الخصائص الوراثية تنتقل وإلها تأثيرها بلا كلام. وعناية الإسلام بهذا الجانب عناية أعتقد من الأمور الواضحة البدهية التي لا تحتاج إلى نقاش، أن يختار المرأة، هذا بالإضافة إلى ما درج عليه العرب في تاريخهم. العرب درجوا في تاريخهم أن البيت اللي يمكن أن يقدمون عليه بيت ينبغي أن لا يرمى بسوء، ولهذا بل أربعة كانوا يقعدون في مسجد النبي صلى الله عليه وآله تفرش لهم تناقش، أربعة يعني كل واحد يحط له سجادة ويقعد، يستفتون بعلم الأنساب كما يستفت الفقهاء بالفقه. شلون واحد يقب على الفقيه يعرض عليه مسألة، هذول يستفتون في علم الأنساب بجملتهم عقيل، كانوا يتوكلون على عقيل. واحد قبل أن يتزوج يقول له أنا أريد الزواج وأريد من القبيلة الفلانية، إيش رأيك أتزوج من القبيلة الفلانية أو لا؟ هو يصير خواص، يقول له عاد هاي القبيلة مثلا عدها هالفضيلة 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 العيب طيبي ينص على الخير وبعيدة على الخير وعلى الشر وليس ده أن هاي القبيلة يصح لك أن تتزوج من عدها وهي ما يصح لك أن تتزوج من عدها، وهكذا كانوا يستفتون بعلم الأنساب. طيب، وأعتقد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أرسل خلف عقيل فأحضره وقال اختر لامرأة قد ولدتها الفؤول من العرب واضحة الحسب والنسب أتزوجها فتلد لي غلاما يكون ناصرا لولد الحسين بقصف كربلاء، أعتقد كونه يودي وراء عقيل ويطلب من عقيل أن يشير عليه كان لما يريد يأكد المعنى، يريد يأكد معنى التريث في اختيار المرأة، وإلا أعتقد ما بحاجة الإمام يستشير عقيل، كان بوسع الإمام وعلم الإمام سلام الله عليه غير محدود في المورد، فهو يقدر يقدم وهو أعلم من عقيل بهذه الجوانب، لكن أراد أن يبرهن على أهمية الاستشارة، اللي يبرهن أن الحجر النظيف إلى أثر في تربية الولد وتكوين الولد ونشأة الولد، ولذلك أرسل خلف عقيل فأحضره وطرح عليها الفكرة. وهي شو كتاب لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد وفاة الزهراء سلام الله عليها تزوج بنت أختها أمامة بنت أبي العاص بنت زينب، كيف أم زينب تزوج الإمام سلام الله عليه من بعدها مباشرة أو لا غير مباشرة تزوج أم البنين، أكو روايتين، رواية تقول أن سبقتها زوجة أخرى ورواية تقول لا أمير المؤمنين سلام الله عليه مباشرة من بعدها تزوج بأم البنين. لما استشار عقيل، عقيل انطاع خصائص الأسرة، قال له هذه من بيت فيه فلان فيه فلان فيه فلان، قام يعجب له. الحقيقة أن بيتها كان من أروع بيوتات العرب ومن أكثرها معرفة بالشجاعة وبالبراعة وبالكرم وبالميزة بين الناس، فأقدم أمير المؤمنين سلام الله عليه تزوجها ولدت لأولاد الأربعة، هذول الأربعة اللي ولدتهم، واللي يدل على نجابة المرأة ويدل على عراقة محتدها وعلى كرامتها أنها كان ممكن تتقي الموت. يعني الإنسان لما يجي إلى عمل، لما يجي إلى عمل مو من دفع إله يمكن يطب عليه بأقل الخسائر، كان ممكن أم البنين للمجاملة تضحي واحد من أولادها، أما أن تدفع أولادها الأربعة كلهم للتضحية بلاحظ على إن دل، فإنما يدل على عمق إيمانها وعلى عمق خدمتها للحسين سلام الله عليه. ولذلك أولادها طلعتهم إلى الطرق وظلت ترى أم البنين بالمدينة، لأن العباس ترك عندها طفلة، خلى عندها الفضل وهو صغير من زوجته لبابة، وطلعوا إلى الصف هذول الأربعة، قدمت هؤلاء الأضاحي بين يدي الحسين، وشلون وعاء كان بطنها، فد وعاء طاهر أنجبت لك بها الأغطال، وما كانت عنايتها منصبة على ذولا أبدا، عنايتها منصبة على الحسن والحسين، كانت تخدم الحسن والحسين غاية الخدمة، وتجي خدمة أولادها من بعد ذلك، ثم حملت هذا الولد فأرسلت أولادها إلى واقعة الطاس، بس انتهت واقعة الطاس. يقولون المؤرخين من بعد ذلك هاي المرأة كانوا إذا طبوا عليها، إذا دخلوا عليها أول ما يسمعون ندبتها باسم الحسين، ما كانت تذكر أولادها، إذا أرادت أن تمتلك الواقعة استولت على مشاعرها، يعني واقعة الطاس خلت الحزن مسيطر على بيوت آل محمد بالمدينة، وينزل تمر لك على بيت ما تلقى بناء نائحة وما بمأتم، بس يقولون أشجل مآتم كان في بيت أم البنين. ولهذا زينب أخت الحسين عند رجوعها إلى المدينة البيت الأول اللي دخلت عليه بيت أم البنين، أول ما راحت إلى قبر النبي صاحت يا رسول الله أنا ناعية إليك، يا رسول الله أنا ناعية إليك ولدك الحسين جلت بقبر رسول الله جولة، ثم رجعت ومن ورائها مسبيات الطف أقبلت من فورها إلى دار أم البنين. أم البنين في واقع الأمر كانت في داخل البيت، يقولون عن المؤرخين تصنع محاريب من التراب، أربع محاريب تخطها بيدها وتجلسها، تقول أولادي كانوا هؤلاء ها هنا يصلون، وتندب تقول لا لا تدعوني ويتم والبنين تذكريني بالبيوت العرين كانت بنونهم لعدادهم، اليوم اصبحت ولا من بنين أربعة مثل نشور الرضا قد عالج الموت بقطع الوتين، يا ليت شعري جماعة أخبروا بأن عباس قطيع اليمين، إلى أن تظلت ترى بدموع عينيها هي جالسة، وإذا بالباب تطرق تقول هل جاية من على الباب، قالت سيدتي زينب على الباب، استقبلتها طلعت لها إلى باب البيت عقيلة الطالبيين تلقتها، لما وقع بصر زينب عليها صاحت واخا وابواسا أجابتا وولدا وحسينا بشيد زينب وصاحت يا حزني يحزني ولن نم البنين مظهره مخني تصيح بصوت يا حزني يا ابني قلبها مشطار ما من العظم والصان وضعت يدها بيد زينب تجول بالدار صاحت صوت يا رب وجد الاطياب والله شموخ زيادار الاحباب هنا وتسمع الصرخ على الباب. دخلت معها الى داخل الدار وبالدار معالم لا تغيب عن عينيها. ها هنا كان يصلي العباس وها هنا كان يصلي جعفر. وبنفس الوقت خرجت معها ام البنين الى دار الحسين واتتها رجعت معها الى دار الحسين. يا دار ناظر وناظر بدورة وتزعر رجيات الزعر عبر بيها الناريك هذه منازلهم هذه منازلهم قفرة. يا ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا وفقنا لما يرضيك من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره، وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره، وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:50، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 2:04، ومن بعد ذلك تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. من أجل حياتك تقدم إليكم عند 2:23، وبعد ذلك نقدم إليكم أرض المقاومة عند 2:37. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:10، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:45. الواحة الأدبية تستمعون إليها عند 3:52، وبعد ذلك نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السماد عند 3:58. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 4:16، وبعد ذلك نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام عند 4:25. نهج الحياة تستمعون إليها عند 4:34، وبعد ذلك نقدم إليكم استفتاءات. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، دمتم سالمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، نقدم لكم فيما يلي تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ محمود علي البنا. لا تنسونا من خالص دعائكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الجلال أشد خلقا من السماء
لكل ما يؤلمني تجلى في كشفاء.